من المثير للدهشة أو يعني ربما من المفارقات الساخرة جداً أن قراراً ضريبياً صارماً يتخذ في أروقة بروكسل بهدف حماية البيئة ينتهي به المطاف كسبب مباشر لتوفير تدفئة مجانية للبيوت الزجاجية في أبرد بقاع سيبيريا.
صحيح، وهذا تحديداً
هذا ليس سيناريو فيلم خيال علمي أبداً، بل هو يعني مجرد تفصيل واحد ضمن ملف استخبارات استراتيجي يحمل اسم تيكن دايت، صادر في 24 من أغسطس عام 2026.
بالضبط، ملف دسم جداً.
دسم ومليء بالتحولات. عندما نقرأ هذا الملف، نجد أمامنا مجموعة من الأخبار التي تبدو وكأنها تحدث في عوالم منفصلة تماماً. يعني لدينا اختراقات غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، انتقال هائل لشبكات تعدين العملات المشفرة، بنوك أمريكية وطنية رقمية، وحتى أخبار ضخمة من عالم الألعاب. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع في استكشافنا المعمق اليوم، لأن هذه النقاط ترسم خريطة دقيقة جداً للتحولات الهيكلية القادمة.
طيب، لو أردنا أن نطع عدسة تحليلية واحدة لقراءة كل هذه الأحداث المتباعدة ظاهرياً، الكلمة المفتاحية هنا هي الكفاءة، أو بمعنى أصح إزالة العوائق وتقليل الاحتكاك داخل الأنظمة.
إزالة العوائق؟ تقصد التخلص من التعقيد؟
تماماً، نحن نمر بمرحلة فاصلة حيث أي نظام يعتمد على القوة الغاشمة أو يفرض حواجز غير مبررة يتهاوى بسرعة، سواء كنا نتحدث عن خوارزميات تستهلك طاقة بحجم دول أو أنظمة مالية بطيئة أو حتى يعني جدران دفع تعسفية في الألعاب. الكفاءة أصبحت هي معيار البقاء، وهذا واضح جداً في ثورة الذكاء الاصطناعي التي فجرتها وكالة Inherent AI.
هنا تحديداً تنقلب كل الموازين. يعني نحن اعتدنا طوال السنوات الماضية على سباق تسلح مجنون في حجم النماذج اللغوية. الشركات تتباهى بنماذج تمتلك تريليونات المعلمات وتحتاج لمراكز بيانات بحجم مدن.
صحيح، سباق القوة الغاشمة.
لكن وكالة Inherent AI أطلقت نموذج فاراداي الذي يحتوي على 27 مليار معلمة فقط، 27 ملياراً فقط. ورغم هذا الحجم الصغير جداً، أخضع النموذج لاختبار ريبليكا العلمي الصارم، والنتائج كانت يعني صادمة.
سحق النماذج العملاقة،
سحقها بالكامل، تفوق على كلود 3.7 أوبس وجي بي تي بلس 5، وحقق دقة 87.4% في مهام معقدة لا تحتمل الخطأ مثل الديناميكا الحرارية وتصميم الأدوية. كيف يمكن لنموذج بهذا الصغر أن يهزم عمالقة التكنولوجيا؟
شوف، السر هنا ليس في الحجم بل في الهيكلة. النماذج الضخمة مهما كبرت تعتمد على التنبؤ الاحتمالي، هي يعني تقوم بعملية إحصائية معقدة لتخمين الكلمة التالية، لكن في العلوم الدقيقة الاحتمالات تعني الهلوسة،
تعني أن النموذج قد يؤلف إجابة تبدو مقنعة لكنها علميا كارثية.
بالضبط، ما فعله مطورو فاراداي هو أنهم ألغوا فكرة التخمين تماما. عندما تسأل هذا النموذج سؤالا علميا، هو لا يبحث عن الكلمة التالية بل يترجم السؤال إلى معادلات رمزية ثم يختبرها داخل محرك فيزياء افتراضي مدمج فيه.
واو، محرك فيزياء داخلي؟
نعم، لا يعطيك الإجابة إلا بعد أن تثبت قوانين الفيزياء والرياضيات صحتها خطوة بخطوة. نسبة الخطأ هنا تنعدم.
طيب، لو فكرنا فيها، الأمر أشبه بمكتبة عملاقة. أمين المكتبة في النماذج القديمة يرمي لك الكتب أملاً في أن تصطف الجمل لتعطيك إجابة منطقية، لكن فاراداي يشبه عالم الرياضيات حقيقي، يقف أمام سبورة، يكتب معادلة، ولا ينتقل للخطوة التالية إلا بعد إثباتها.
تشبيه ممتاز جداً، وهذا يفسر كيف نجح هذا النموذج الصغير في ابتكار 14 إنزيماً جديداً لتحليل البلاستيك المجهري.
14 إنزيمة، لكن لحظة، النقطة التي أذهلتني في الملف هي أن هذا النموذج يعمل على 4 معالجات رسومية فقط، 4 جي بي يوز. يعني ألا يكسر هذا احتكار الدول الكبرى للأبحاث؟
يكسره تماماً، المثير للاهتمام هنا هو التداعيات الجيوسياسية. نحن نتحدث عن تقليص تكاليف البحث والتطوير بنسبة 90%. المختبرات المستقلة أو الدول النامية يمكنها الآن ضغط جداول اكتشاف الأدوية من سنوات إلى أيام معدودة.
وهذا يقودنا إلى مفارقة غريبة. الكفاءة المذهلة في استهلاك الطاقة لنموذج فاراداي تسلط الضوء على النقيض تماماً، الاستهلاك الهائل للطاقة في قطاع آخر. الملف يرصد هجرة جماعية غريبة في قطاع تعدين العملات المشفرة، وتحديداً البيتكوين.
هجرة من أوروبا إلى روسيا.
بالضبط، بعد أن طبق الاتحاد الأوروبي ضرائب الكربون الصارمة أو ما يعرف بسيبام، حزمت 35% من قوة تعدين البيتكوين في أوروبا معداتها وغادرت إلى سيبيريا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الاتحاد الأوروبي صمم هذه الضرائب لمعاقبة الانبعاثات، لكن المعدنين اتجهوا نحو المراجحة العالمية للطاقة. في سيبيريا هم لا يستفيدون فقط من البرد القارس الذي يوفر الملايين في التبريد، بل يستخدمون الطاقة الكهرومائية الرخيصة جداً.
والأغرب من ذلك استخدامهم للغاز المصاحب الفلير غاز. شركات النفط كانت تحرق هذا الغاز في الهواء لأنه مكلف في النقل. الآن المعدنون يعني يضعون خوادمهم عند الأبار لتحويل هذا الغاز المهدور إلى كهرباء.
وتكلفة الكهرباء انخفضت لديهم إلى 1.2 سنت لكل كيلووات في الساعة، مقارنة ب 18 أو 25 سنتا في أوروبا.
طيب، دعني أطرح وجهة النظر المتعارضة هنا. يعني الضرائب التي صممت في بروكسل لحماية البيئة تسببت فعليا في نقل البنية التحتية إلى سيبيريا، وهناك حولوا الغاز المحترق إلى أمان للشبكة، والأدهى أن حرارة الخوادم توفر تدفئة مجانية للمجتمعات المحلية والبيوت الزجاجية.
تماماً، البيتكوين يتصرف كالمياه في الديناميكا الحرارية، يتدفق دائماً نحو الطاقة الأرخص والأكثر عزلة. القوانين المحلية لا يمكنها هزيمة فيزياء أسواق الطاقة.
رأس المال يتبع مسار المقاومة الأقل
دائماً، وبينما تتوزع شبكات تشفير هذه بعيداً عن الغرب هرباً من القوانين، نرى الحكومة الأمريكية تقوم بخطوة معاكسة تماماً. هي تدمج العملات الرقمية المستقرة في صميم نظامها المالي السيادي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. شركة سيركل المصدرة لعملة USDC حصلت على ميثاق بنك وطني من مكتب مراقب العملة الأمريكي OCC. هذا ليس مجرد ترخيص عادي.
أبداً، هذا دمج كامل في النظام الفيدرالي، ويجب أن نفهم السياق. أمريكا لديها دين عام يبلغ 35 تريليون دولار، وفي نفس الوقت الصين واليابان باعتا مؤخراً ديوناً أمريكية بقيمة 29 مليار دولار.
فجوة سيادية ضخمة، من سيشتري هذه الديون؟
العملات المستقرة. حالياً هذه العملات تمتلك 154 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. هذا الدمج يقضي على الشركات غير الشفافة في جزر الكاريبي، ويمنح مؤسسات وول ستريت
مساراً خاضعاً للرقابة. لكن يعني ألا توجد مفارقة ساخرة هنا؟ العملات المشفرة ولدت في الأساس للهروب من سيطرة البنوك المركزية، والآن أصبحت العملات المستقرة هي الدعامة الهيكلية التي تشتري ديون الحكومة وتدعم الدولار؟
مفارقة تاريخية، لكنها منطقية جداً. 85% من معاملات USDC هي مؤسسية. الحكومة الأمريكية تستخدم هذه التقنية كشرايين لا مركزية جديدة لامتصاص الدين السيادي من الأسواق، مما يحمي هيمنة الدولار في وقت تحاول فيه دول كثيرة التخلي عنه.
إذن إزالة العوائق المالية الدولية تنقذ الدولار، وتماماً كما أزالت USDC الحواجز أمام حركة رؤوس الأموال، قطاع الترفيه اكتشف أن إزالة الحواجز أمام المستهلكين هي الاستراتيجية الأكثر ربحية على الإطلاق. ننتقل هنا لتقرير جيم سبوت عن اقتصاديات الألعاب.
أزمة الألعاب التعاونية، الألعاب وصلت أسعارها إلى 70 دولار.
بالضبط، ولعبة تعاونية تعني أنك أنت وصديقك يجب أن تدفع 140 دولاراً للعب معاً. نسبة التخلي عن هذه الألعاب وصلت إلى 68%. المستهلك غير مستعد لدفع هذا المبلغ.
وهنا جاء نموذج تذكرة الصديق أو فريندز باس في ألعاب مثل سبليت فيكشن وإت تيكس تو.
طيب، تخيل أن مطعماً يقول لك ادفع ثمن وجبتك ووجبة صديقك مجاناً. يبدو وكأنهم يخسرون نصف الأرباح، صحيح؟ لكن الملف يقول العكس تماماً. بإتاحة اللعبة مجاناً للصديق، المبيعات الصافية ارتفعت بنسبة 2.4 ضعف،
والإنفاق على الإضافات التجميلية ارتفع 300%.
300%؟ إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا يدفعون أكثر عندما تزيل حاجز الدخول؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كرامة المستهلك. اللاعبون يرفضون اليوم نماذج الاستغلال المالي. عندما تسمح لصديقين باللعب دون جدار دفع مزدوج، أنت تلغي ندم الشراء. اللاعب الذي دخل مجاناً يشعر بالامتنان، واللاعب الذي دفع يشعر بالعدل.
فيتحول الإنفاق لوسيلة للتعبير الاجتماعي. يشترون أزياء للتباهي لأنهم يستمتعون بوقتهم بصدق.
تماماً. بناء ذكريات ثقافية يخلق ولاء تجاريا أقوى بكثير من عصر محفظة اللعب مقدماً.
وهذا يأخذنا إلى النقطة الأخيرة. عندما نزيل هذه الحواجز وندخل اللاعبين إلى عوالم تعاونية، ما هو مستوى البيئات الرقمية الذي ينتظرهم؟ مؤتمر جيمسكوم 2026 كشف عن قفزات تقنية جنونية بصراحة.
نحن نتحدث عن نهاية الخداع البصري. عروض مثل Gears of War E-Day بمحرك Unreal 5.6 أظهرت تدميراً هندسياً حياً. المبنى ينهار بناءً على نقطة الاصطدام ونوع المادة، وليس رسوم متحركة مبرمجة.
ورأينا تتبع الأشعة الحجمي في مترو 3099، حيث الإضاحة تتفاعل مع ذرات الغبار والطقس. لكن أكثر ما صدمني كان الاختبار التقني الخامس للعبة Ark Raiders من استوديو إمبارك.
نقل الفيزياء إلى الخوادم السحابية، السيرفر سايد.
نعم، لسنوات كنا نعتمد على جهاز اللاعب لحساب الفيزياء. الآن خادم سحابي يقوم بحساب انهيار جسر معدني بالكامل ويرسل النتيجة لجميع اللاعبين في أقل من 15 ملي ثانية بخوادم 64 تيك، بالإضافة لتتبع أشعة صوتي يعتمد على سماكة الجدران. هل نشهد نهاية الحوسبة المعتمدة على جهاز العميل؟
نحن نشهد احتكار الخادم للحقيقة الفيزيائية. نقل هذه الحسابات للخادم يمنع الغش تماماً. لا يمكن للاعب التلاعب ببيانات اللعبة، لأن جهازه مجرد شاشة عرض للواقع الذي يمليه الخادم بصرامة وشفافية.
إذن النظم تزدهر عندما تكون صارمة وشفافة؟ دعنا نلخص هذه الرحلة. التفكير الخوارزمي في نموذج فاراداي تغلب على تضخم الحجم،
ورقمنة الديون السيادية عبر USDC ربطت التمويل اللامركزي بالبنوك،
والعدالة المتمحورة حول المستهلك عبر نماذج مثل تذكرة الصديق واللعب السحابي العادل أصبحت أقوى سلاح تجاري. طيب، لنتأمل هذا السيناريو للحظة. تخيلوا عالماً يكتشف فيه نموذج ذكاء اصطناعي فائق الكفاءة يعمل محلياً في منزلك إنزيماً جديداً، ثم يقوم تلقائياً بتمويل هذا البحث عبر شبكة لا مركزية مدعومة بعملات USDC المستقرة.
وكل هذا يحدث بالتعاون مع مختبرات أخرى داخل بيئة افتراضية خالية من الحواجز والاحتكاك، ومحسوبة فيزيائياً بدقة على الخوادم السحابية.
بالضبط، عندما تتحدث كل هذه الأنظمة الخالية من العوائق مع بعضها البعض، ماذا سيحدث لسرعة الابتكار البشري؟ إنه فعلاً سؤال يستحق التأمل، وشيء يتركنا في حيرة استكشافية ممتعة حتى نلتقي في غوصنا المعمق القادم. شكراً لرفقتكم.